أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، هذا خطأ في الأسماء، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، فيخرجون كل أحد من هذه العقوبة ويجعلونه في الجنة مهما كان فسقه ومهما كان كفره ما دام أنه مقر بالله تعالى، في قول غلاة المرجئة. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الضلالتين فيما يتعلق بباب الأسماء وفيما يتعلق بباب الأحكام. وقول والوعد والوعيد أي أنهم يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، فلا يغلبون نصوص الوعد على نصوص الوعيد، كما أنهم لا يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، بل يؤمنون بهذا وهذا ويقولون كل هو الحق من ربنا، كل حق من الله جل وعلا يجب الإيمان به والتصديق. بين الآن بعد أن بين ضلال الفرقتين، بين وسطية أهل السنة والجماعة، يقول فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، بعض الإيمان الذي يناسب ما معهم من الطاعة والإحسان، وأصله أي الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسائر ما يتعلق بأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وذلك لأنهم خالفوا مقتضى الإيمان فيما يتعلق بالكبائر التي ارتكبوها. قال وأنهم لا يخلدون في النار، هذا من جهة الحكم، فهم وسط في الإثم ووسط في الحكم، فلا يثبتون الإيمان بالكلية ولا ينفونه بالكلية، بل يكون هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو بمعصيته، فهم يثبتون الإثم ولا ينفونه. كذلك الحكم، يقول المؤلف رحمه الله وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمة صلى الله عليه وسلم. آخر ما ذكر من الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة، وسطيتهم فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي هم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة تثبت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة، هذا هو الصحابي. فكل من تحقق في هذا الوصف ولو لحظة ولو برهة من الزمن فإنه صحابي، لكن الصحابة في منازلهم ومراتبهم درجات وطبقات قد تكلم عنها أهل العلم رحمه الله. المقصود الكلام في وسطية السنة والجماعة في الصحابة. يقول رحمه الله في بيان وسطيتهم أنهم وسط بين الغالية، أي الذين يغلون في علي رضي الله عنه أو يغلون في غيره فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، أي دون أبي بكر وعمر. ثم يقول في بيان غلو هذه الفئة من الناس، وهم غالب طوائف الشيعة والرافضة، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، ولذلك أعظم التكفيريين هم الذين يكفرون سادات الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن يخرج رافض يقول الوهابية التكفيريين، وهو أول من كفر. إذا كان في وهابي أخطأ في تكفير أحد أو أنه كفر من كفره الكتاب والسنة، فالرافضي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعرف ولا يدلس ولا يغشى على الناس ويغشون بمثل هذه المقولات الضالة. أعظم المكفرين هم الرافضة الذين يكفرون سادات هذه الأمة، ولذلك كل من سلك مسلك التكفير فإنه يقتدي بهم، فيجب أن يعلم هذا وأن يبين وأن يشهر حتى لا يلبس، لأن هؤلاء يأتون إلى طوائف ضلت من شباب ليس عندهم علم ولا فقه، قرأوا بعض الكتب ونتف من العلم ثم خرجوا يكفرون العلماء ويكفرون الحكام ويكفرون المسلمين ويفجرون ويقتلون، جعلوا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، جعلوا هؤلاء هم السلفيين، جعلوا هؤلاء هم الوهابية، وهذا غلط كبير، غلط كبير وتضليل عظيم. يجب أن يبين للناس أن أهل السنة والجماعة هم أشد الناس في التكفير، بمعنى أنهم أبعد الناس عن التكفير. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول وأنا من أشد الناس أن ينسب رجل إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع. نحن نقول بما قال به الكتاب والسنة من كفر من كفره الله تعالى، لكن يبقى هذا الكفر المعام لا بد في تنزيله على الأشخاص، على الأفراد، على الأعيان، لا بد من توافر الشروط وارتفاع الموانع. الصحابة رضي الله عنهم لهم من المنزلة الكبرى والمكانة العظمى ما ينبغي أن يعرف، وأن لا يغلى في طائفة منهم على حساب طائفة، وأن لا نسرف في محبة آل البيت فيكون حبنا لآل البيت سببا لتكفير الصحابة، يكون حبنا لآل النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ببقية أصحاب الذين هم أفضل من بعض آل البيت. فينبغي أن يعرف لكل ذي حق حقه، وأن يبذل له ما يستحق من المحبة والتبجيل والتقدير والحق. يقول رحمه الله: وبين الجافية الذين يعتقدون كفره، أي كفر علي رضي الله عنه وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامة أهل السنة والجماعة، والله الحمد جمعوا الخصال الشريفة، وذلك ليس بجهدهم ولا بكدهم ولا بعملهم، إنما منحة ومنة من رب العالمين تمت عليهم بالتزامهم ما دل عليه القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأيضا بتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تمسكوا بهذين الوحيين وعظموهما كانوا من أكمل الناس طريقا وأسلمهم منهجا. فرغ المؤلف رحمه الله من المقدمة المباركة التي ذكر فيها رحمه الله ما لأهل الإسلام وأهل السنة من الكمال في عقدهم وعملهم، انتقل في هذا الفصل لمخاطبة ونصيحة الذين كتب لهم هذا الكتاب، وهم المنتسبون للشيخ عدي بن مسافر رحمه الله. والشيخ رحمه الله سلك في خطابه لهم وبيانه لهم مسلكا حسنا جميلا مستقيما، حيث إنه رحمه الله ذكر في هذا الفصل ذكر شيئا من نعمة الله تعالى عليهم، وعظم مشايخ هذه الطريقة، وبين ما لهم من المنزلة ومن الصيت المشهور ولسان الصدق المذكور، وكل هذا لبيان ما كانوا عليه وبيان ما هم عليه من خير، ونقلهم إلى ما يريد أن ينقلهم إليه من خير. فلم يأتي رحمه الله بالنصح المباشر، إنما قدم مقدمة تدعو إلى قبول هذا النصح. أول ما ذكر ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن هداهم للإسلام، وهذه نعمة ومنحة عظيمة من رب العالمين إذا وفق إليه العبد. يقول المؤلف رحمه الله في بيان النعم وتواليها على هؤلاء حتى يشكروها ويتمموها ويكملوها، قال: وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلي به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. ثم قال: والإسلام أعظم النعم وأجلها، ولا يدرك هذا إلا من ذاق طعم الجاهلية، إلا من عرف ما عليه أهل الكفر من الضلال والظلام العظيم الكبير. يكفي في بيان ذلك قول الله تعالى: الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنها ظلمات، ظلمات متوالية تغشى القلوب حتى يموت ويهلك. تصور شخص جثة هامدة بين يديك لا نفع، بل هو عبء على من حضره، لذلك يسرعون في تجهيزه حتى يتقون شره وما يكون منه من أذى، فيسرعون في تجهيزه وغسله وتكفينه وصلاة عليه إن كان مسلما وإن كان غير مسلم، وروه حتى يكف شره. هذه الجنازة التي تراها بين يديك ما حالها لو قذف الله تعالى أو وصلها الله تعالى بروح تحيا بها البدن ثم يقوم وينفع ويثمر؟ لا شك أن الفارق كبير. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها، شتان بين هذين المثلين، مثل الميت الذي ليس له نفع وليس حيا كسائر الأحياء في الظلمات. ولذلك ذكر الله تعالى بعد أن ذكر الحياة ذكر نوعين من الحياة: حياة فيها نور وفيها بصيرة وفيها هدى، وهي حياة من من الله عليه بهذا الدين والتزام السنة، وحياة من هو في ظلمات وشقاء، فشتان بين هذا وذاك، لا يمكن أن يستوي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا سبيل له أن يخرج من هذه الظلمات، لا يستويان وشتان ما بين الفريقين. الله جل وعلا يقول: ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأعظم منا يمن الله تعالى بها على العبد أن يوفقه إلى الإسلام، وهذه أكبر المنن التي من الله تعالى بها على المسلمين، ويجب أن يستشعروها ويشكروها عليها. ثم بعد ذلك هناك منا أخرى، وهي التوفيق إلى السنة، لأن المسلمين كثر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فرقهم وطوائفهم، وهذه الفرق والطوائف والفرق كلها تتفيأ وتذوق من حلاوة الإسلام وتذوق من نفعه بقدر ما معها منه. ثم
إذا وفق العبد إلى التزام السنة كان ذلك منة أخرى من الله تعالى عليه. يقول: وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية الذين وصف حالهم وبين شيئا من مقالهم فيما تقدم من الكتاب. يقول رحمه الله: بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. إذن طريقة أهل السنة والجماعة بغض هؤلاء الذين يفعلون ما ذكر رحمه الله من تكذيب أسماء الله تعالى وصفاته وعدم التسليم لقضاء الله تعالى وقدره والقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنيل منهم. يقول: وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، لأنه يتم له النور ويكمل له الهدى ويدخل في قول الله تعالى في منة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبين هذا فيقول: فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين، ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين إلى آخر ما ذكر. بعد أن بين عظيم الهداية إلى السنة، بين السنة إذا اهتدى إليها العبد أخذ بأطراف الخير كلها، فلا تجد نوعا من البر ولا طريقا من طرق الخير إلا ولأهل السنة فيه نصيب، بخلاف الفرق الأخرى. ففرق تجدها تختص مثلا بجانب من التعبد أو بجانب من العمل أو بجانب من الطاعة، لكنها تغفل جوانب أخرى كثيرة. أما أهل السنة والجماعة فلما أخذوا الدين كله وعملوا بالسنة جميعها كانوا على كمال في أعمالهم، فتجد منهم المجاهدين، تجد منهم العلماء، تجد منهم العباد، تجد منهم أهل الإنفاق، تجد منهم أهل الصلاح، تجد منهم الأمراء، تجد منهم سائر شرائح الأمة، سائر طبقات الأمة، تجد من أهل السنة من الله تعالى عليه في سلوك طريق من طرق البر وسبيل من سبل العمل التي يخدم بها. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: لما كمل فيهم ما كان نقصا في غيرهم من اتباع السنة والأخذ بالقرآن، قال: ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين. وهذا ملاحظ على مر العصور وكر الدهور، أن أهل البدعة ليسوا من أهل الجهاد الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى ويذبون عن حياض المسلمين ويردون عن ديارهم. فهذا من أعلام السنة ومن سمات أهلها. قال: وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. ويشير بهذا إلى ما كان من صلاح الدين الأيوبي ومن معه، فإنهم من أهل هذه الجهة. فعدي بن مسافر من الأكراد كما تقدم، عاش في الموصل، ويشير بهذا إلى ما كان منهم من نصرة للإسلام وأهله. يقول رحمه الله: وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات. من أهل الزهادة يعني في هؤلاء من أهل العبادة والطاعة من له الأحوال الزكية، يعني المقامات الطيبة والطريقة المرضية في العبادة والطاعة، وله المكاشفات. والمقصود بالمكاشفات هنا ما يكشف لهم ويكون لهم من الكرامات، فإن هذا مما يمن الله تعالى به على من التزم السنة وعظمها، فإنه يكون له من المكاشفات والتصرفات. وهذا يشير به إلى إيش؟ إلى نوعي الكرامات. فالكرامة إما أن تكون علمية وإما أن تكون عملية. كرامة علمية بأن يكشف له من العلم ما لا يكشف لغيره، سواء كان ذلك في العلم الذي يتعلق بواقع الناس وحياتهم، أو العلم الشرعي بأن يهدى إلى فهم وتوصل إلى حكم شرعي يخفى على غيره. هذا نوع من أنواع الكرامة وهو أشرفها وأعلاها. النوع الثاني من الكرامات ما يكون في التصرفات، كالسير على الماء والصبر على المشاق، وكما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من هذا جملة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ويشير رحمه الله في قوله: وله المكاشفات والتصرفات، أي له الكرامات بنوعيها. ومن أولئك الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله، فإذا له من الكرامات وله من المكاشفات ما ليس لغيره. يقول: وفيكم يا الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، أي له قبول وثناء عام في العالمين. فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الحكاري نسبة إلى منطقة، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. فالشيخ رحمه الله أثنى عليهم وبين سبب هذا الثناء، بين مراتبهم وبين كيف بلغوا تلك المرتبة. لم يبلغوها ببدعة، لم يبلغوها بضلالة، لم يبلغوها بسوء طوية، إنما بلغوا ذلك باتباع السنة والتزام الشريعة. قال والشيخ عدي بن مسافر قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين،
وله من الأحوال الزكية والمناقب العليا. هذا مواصلة في ما ذكره رحمه الله من شيخ الطريقة التي ينصح أتباعها، وبين رحمه الله شيء من فضائله، وهذا أدعى لقبول ما يريد أن يوجهه إليهم من النصح. ولذلك تغاضى الشيخ رحمه الله عن شيء من القصور أو النقص أو الخطأ الذي عند الشيخ وعند من ينتسب إليه، نظرا إلى المصلحة المقصودة وهي تأليف هؤلاء وتقريبهم ودعوتهم إلى السنة. يقول رحمه الله وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، وهذا يبين لنا أن الأصول تنقسم إلى قسمين: أصول تعتبر سمات في طريق أهل السنة والجماعة، وهذه الأصول التزامها يكون من دلائل حتى النسبة لأهل السنة والجماعة، وهناك أصول دون ذلك في المنزلة قد يجري فيها خلاف إما عن جهل أو عن عدم تحرير وتمحيص أو لوجود شبهة، لكن هذه المخالفات لا يخرج بها صاحبها عن مظلة أهل السنة والجماعة، مظلة الفرقة الناجية. ولذلك يقول رحمه الله وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها في الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم، وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد. وهذا من العدل والإنصاف الذي عز نظيره وقل مثيله في كلام كثير من الذين يشتغلون بالنقد في كثير من العصور، وفي هذا العصر الذي كثر فيه النقد والقدح في أهل الخير والنيل ممن ينتسب إلى الإسلام، مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تطبق أهل البصيرة. طيب، قال رحمه الله
وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، ومع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق.
طيب، وذلك يعني وجود الخطأ، هل هو غريب؟ هل هو نشاز؟ قال لا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد في هؤلاء وأمثالهم، يعني ممن يتبعون ويكون لهم رأي وأتباع، لا بد أن يوجد فيهم أخطاء. وذلك أن كل أحد يؤخذ من يترك، ليس هناك أحد لا يقول خطأ ولا يجانب صوابا، بل كل أحد يكون في قوله ورأيه وعمله من الخطأ ما هو لازم لكل بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فيقول وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة، وهذا يتكلم في القرن الثامن الهجري، فكيف بالقرن الخامس عشر؟ زد سبع على الثامن، في القرن الخامس عشر من البعد، ما هو ضعف الزمن الذي يتكلم فيه الشيخ الإسلام رحمه الله ويعتذر بالتأخر عن ما جرى من المخالفة، فكيف في مثل هذا الزمان الذي ضعفت فيه الأفهام وقل فيه العلم وكثر فيه الجهل وتنوعت فيه الشبه؟ لا شك أن أسباب البعد عن الحق كثيرة. ولذلك يقول لا سيما المتأخرون الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، و يميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها ناتج المقاييس يعني صحيح المقاييس، وعقيمها يعني الذي لا ينتج أن حكما ولا يتوصل به إلى حق، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. فذكر المؤلف رحمه الله من أسباب الخطأ في أقوال الناس وآرائهم عدة أمور. أولها البعد عن زمن الرسالة، وهذا الذي أشار إليه في قوله لا سيما المتأخرون. فالبعد عن زمن الرسالة سبب للخطأ، وذلك أن القرب من زمن الرسالة من أسباب الهدى، حيث إن نور الوحي باق له من القوة والتأثير ما لا ينكر. وذكر رحمه الله في البعد عدة أسباب. أولا عدم إحكام معرفة الكتاب والسنة، وعدم الفقه فيهما، وعدم تمييز الصحيح الحديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها. ومجمل هذا يرجع إلى أمرين: أولا عدم الإدراك للنصوص للأدلة، هذا واحد. الثاني عدم الفهم لها، كم عدم الفهم لها الفهم الكامل التام، فهناك قصور في معرفة النصوص وهناك قصور في فهمها، وكلاهما ينتج عنه الخطأ. ثم ينضاف إلى هذين الأمرين أمور، منها غلبة الأهواء وكثرة الآراء، ثم تغلب الاختلاف والافتراق أي تجذره وإداده وقوته، مما يمنع الإنسان من الأخذ بالحق لوجود الفرقة والاختلاف، قال وحصول العداوة والشقاق. قال رحمه الله فإن هذه الأسباب،
فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه الله من هذا الضلال. وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم، وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره، ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض. وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن منده وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمرو الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي. وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.
طيب، المؤلف رحمه الله لما ذكر حال الشيخ عدي بن مسافر ومشايخ هذا الطريق وهذه الجماعة التي كتب إليه هذه النصيحة، وذكر أنه حصل منهم من الموافقة في الأصول الكبار ما ينظمهم في جملة أهل السنة، وأن ما يقع من المخالفة هو أمر طبيعي وأمر له أسبابه، وقد أجمل الأسباب في مقطع في غاية الاختصار مع غاية الدقة في تحقيق وتحليل وبيان أسباب الخروج عن السنة، الخروج عن الحق في الاعتقادات وفي الأعمال. يقول رحمه الله: وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا الخروج ومخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما. فالقسم الأول يتعلق بالوقوف على النصوص وفهمها، معرفة الكتاب والسنة من حيث الوقوف على النصوص وبلوغ النصوص، والقسم الثاني منها ما يتعلق بالفقه وهو النظر والتأمل والفهم لها. ثم قال: ويميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها، وهذا يتعلق بإثبات الأدلة بالنظر إلى طريق ثبوتها. المتأخرون عندهم من الضعف في معرفة الصحيح والسقيم ما يجعل كثيرا منهم يعتمد في قوله أو في رأيه على حديث ضعيف، وقد يترك حديثا صحيحا لاعتقاده ضعفه. قال: وناتج المقاييس وعقيمها، هذا أيضا يتعلق بالفهم، ليس عندهم دقة في معرفة المعاني والعلل والغايات والحكم في الشرائع حتى يميزوا بين صحيح القياس وضعيفه، بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، لأن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وهو ما ألحق فيه الفرع بالأصل لعلة جامعة لاتفاق في العلة، وهناك خطأ في القياس ينتج إما عن عدم معرفة العلة وإما عن عدم إدراك وجه المشابهة بين الفرع والأصل. فلذلك قال: ويميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها. ثم ذكر أسباب خارجة عن النصوص، أي يعني كل المتقدم هو خطأ في النظر العلمي المجرد، إما ضعف في معرفة النصوص، ضعف في فهمها، ضعف في تمييز صحيحها وسقيمها، ضعف في معرفة العلل والمقاييس، كل هذه ترجع إلى النظر في النصوص. هناك أمور ترجع للناظر وهي منفكة عن النصوص، خارجة عن ما يتعلق بالنص، وهي ما ذكره هنا. قال: مع ما ينضم إلى ذلك، أي ما تقدم، كثرة الأهواء فتجعل الإنسان يرجح قولا على قول ويميل إلى قول دون قول، كذلك كثرة الآراء أي تشعبها، والإنسان إذا كثرت عليه الآراء انعمى فلا يدرك الصواب فيها بسهولة ويسر لكثرة الأقوال في المسألة. فمثلا إذا نظرت في مسألة الأقوال فيها قولان، احتمالية إصابة الصواب فيها أقرب من أن تنظر إلى مسألة الأقوال فيها سبعة، أليس كذلك؟ إذا كان عندك في المسألة قولان فأنت إذا أخطأت هذا أصبت هذا، فنسبة الخطأ ضعيفة قليلة، لكن إذا كان عندك سبعة أقوال أو ثمانية أقوال نسبة الخطأ كبيرة. ولذلك كلما كثرت الآراء كثرت نسبة الخطأ في إصابة الصواب. ولذلك يقول رحمه الله: ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وكراهية الحق لأجل أن المخالف قال به وهو قوله، وتغلظ الاختلاف والافتراق، أي تجذره وتأصله في مؤلفات العلماء وفي طرائق التدريس، هذا فيما يتعلق بالعلم. فكيف فيما إذا كان التعصب ناتج عن التعصب للشيخ أو التعصب للطريقة أو التعصب للسبيل الذي سلكه من تجله وتحترمه؟ لا شك أنه يكون هناك من أسباب الفرقة وعدم إصابة الحق ما يجعلك تترك هذا القول، لا لأنه يعني غير راجح أو لأنك بحثت فتوصلت إلى أنه ضعيف، لكن لأنه القائل به من لا تحب، القائل به أصحاب الطريقة الفلانية التي لا ترتضيها، لا شك هذا من أسباب الخلاف. قال رحمه الله: ومن أسباب عدم إصابة الحق. قال: فهن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم، وهما أصل كل فساد وشر. الجهل والظلم أصل كل فساد وشر في الدنيا. ولذلك لما ذكر الله تعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض وذكر تحمل الإنسان للأمانة، ذكر وصفين في الإنسان هما سبب القيام في الأمانة التي تحملها الإنسان. يقول الله جل وعلا: وحملها الإنسان، حملها إيش؟ حمل الأمانة التي هي التكاليف الشرعية والقيام بما أمر الله تعالى به من تحقيق العبودية الاختيارية التي بها يميز الله تعالى بين الصادق والكاذب. هذه الأمانة أكبر ما يعثر به الإنسان في سبيل تحقيقها، أكبر ما يعيق عن تحصيلها والقيام بها هو إيش؟ ما ما ذكر الله من الوصف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل هذا ذم للإنسان؟ هل هذا ذم لأنه تحمل الأمانة؟ لا، ليس ذما، إنما هذا بيان للعائق الذي يحول بين الإنسان وبين القيام بالأمانة التي حمله الله تعالى إياها. إنه الظلم والجهل. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والجهل هو عدم إدراك الحق أو عدم العمل به. فالجهل يطلق على أمرين، يطلق على عدم العمل بالعلم ويطلق على عدم العلم، فكلاهما جهل وكلاهما سبب يحول بين القيام بالأمانة. الشيخ رحمه الله يقول: فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة أي تجذر وصلابة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول: فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل، العلم الذي تنكشف به الضلالات، والعدل الذي يحصل به القيام بالقسط ويحصل به إعطاء كل ذي حق حقه، أنقذه من الضلال. وأن تنظر إلى الناس، من تعرف ومن تسمع عنه ومن قرأت ترجمته من المتقدمين، كلما كان الإنسان ممتازا بهذين الأمرين، كلما كان الإنسان ممتازا بهذين الأمرين أقرب إلى الرضا وطاعة الله تعالى. فبقدر ما مع الإنسان من العلم بقدر ما يكون قريبا من الله تعالى وقائما بما يجب عليه، بقدر ما يكون معه من العدل بقدر ما يكون قائما بالحق الذي حمله الله تعالى الإنسان والأمانة التي تحملها الإنسان. إخلاله بواحد من هذين أو بهما جميعا سبب لفساده، سبب لضياع الأمانة، سبب لوقوع الشر بين الناس. لذلك إذا أردت أن تعرف ما معك من الخير ومن القيام بالحق الذي حملك الله تعالى إياه، انظر إلى ما معك من العلم وما معك من العدل. والعلم طريق تحصيل العدل، لأنه لا يمكن أن يعدل إنسان إلا بالعلم، لكن العلم قد يوجد مع وجود الظلم، وذلك لغلبة النفس والشهوة وأسباب أخرى، لكن من أسباب حصول العدل العلم. يقول: فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال. وقد قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أربعة أوصاف، كل صفة منها سبب للنجاة من الخسر: الإيمان ولا يكون إلا بالعلم، العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم، التواصي بالحق الذي هو نشر العلم ونشر العمل الصالح بين الناس، والتواصي بالصبر الذي فيه حمل النفس على طاعة الله تعالى، وحمل النفس على الصبر على أقدار الله تعالى، وحمل النفس على ترك ما نهى الله تعالى عنه. وقد قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فحققوا وصفين بهما نالوا الإمامة في الدين: الأول الصبر، والثاني العلم الذي يختلط معه الشك والريب. إنما العلم الذي يبلغ درجة اليقين وهو العلم الثابت الراسخ الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، وهذا لا يكون إلا بالإقبال على الكتاب والسنة. بعد هذا يقول رحمه الله في بيان السنة التي يمدح صاحبها ويندب إلى أخذها وجاءت النصوص في الثناء عليها وعلى أهلها، قال: وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. وهذا فيه إغلاق الباب على كل من تعصب لأحد من الناس فظن أن السنة هي عمل ذلك الشيخ، عمل ذلك الإمام، عمل ذلك المقلد الذي يتبع ويأخذ قوله. السنة التي جاء مدحها والثناء عليها والأمر بها وميز الله تعالى أهلها هي سنة خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أخذ بها فقد أخذ بسبب المدح والمجد، ومن تركها فقد ترك سبب الفضل والسبق. ولذلك يكون مع الإنسان من السبق في الدنيا والآخرة بقدر ما معه من الاستمساك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما كان يقول في خطبه في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر: إن خير الهدي، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وذلك إنما يعرف. الآن إذا عرفنا أن السنة المحمودة باتباعها والاستمساك بها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الطريق لمعرفة هذه السنة سواء في أمور الاعتقادات أو في أمور الأعمال أو في سائر أمور الديانات، يعني في سائر الشؤون مما يتعلق بالدين؟ إن ذلك من طريق المحفوظ من خبر المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل. إذن السنة الفعلية والسنة التركية، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، لأن فهمهم أعظم مطابقة للحق من فهم من جاء بعدهم. فلا يستقل الإنسان بإصابة السنة والأخذ بها بمجرد الاستقامة من النصوص دون النظر إلى فهم السلف الصالح، لأن فهم السلف الصالح هو الذي يقود الإنسان إلى الصواب. ومعنى هذا أن ينظر الإنسان في النصوص، ثم إذا كان ما توصل إليه موافقا لما قاله السلف ليس خارجا عن هديهم ولا عن طريقهم فقد أصاب الحق وهدي إلى سواء السبيل، وإن كان قد خالف ما توصل إليه ما عرفه عن السلف وما أدركه من طريقتهم فإنه بذلك يكون قد ضل عن الهدى والطريق المستقيم. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من المراجع التي بها يعرف الحق ويدرك، فقال: وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيح البخاري، وذكر في قائمة من كتب التي يعرف بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والعبادة، ويعرف بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والإيمان وسائر أمور الديانات.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.